مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد المساء الإخباري، أبدأه بالعناوين. إيران تعلن قدرتها تحصيب اليورانيوم بدرجة النقاء 60% دون أي تأخير. اللواء سلامي يقول إن الإنجازات الإعمارية في البلاد هي نتاج جهود وإرادة في زمن الحرب الاقتصادية ضد إيران. تظاهرة شعبية حاشدة في عدد من المدن اليمنية لرفع الحصار وتحرير مأرب. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر الصالحي أن طهران لديها القدرة على إنتاج اليورانيوم بدرجة النقاء 60% دون أي تأخير، مؤكدا أن إيران وصلت إلى كل عتبات الصناعة النووية. وقال الصالحي أنتجنا نحو 25 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% خلال الشهر الماضي، تطبيقاً لقانون مجلس الشورى الإسلامي لرفع الحظر. كما أضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنه يجري حالياً تركيب 1000 جهاز طرد مركزي من طراز IR6 في المنشآت النووية. اعتبر قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين السلامي أن الإنجازات الإعمارية ومنها طريق الغدير السريع هو نتاج جهود وإرادة إيرانية في زمن الحرب الاقتصادية ضد بلاده. وفي بيان له بمناسبة تدشين هذا المشروع الاستراتيجي بالتزامن مع ذكرى ولادة الإمام علي عليه السلام، قال اللواء السلامي إن هذا المشروع الضخم أنجز في فترة إجراءات الحظر القاسية والضغط الأقصى للعدو، وهو يعد إنجازا إيرانيا 100% بمزايا عديدة. خرجت اليوم تظاهرة شعبية حاشدة في عدد من المدن اليمنية تحت شعار حصار تحالف العدوان الأمريكي يقتل الشعب اليمني، مطالبة برفع الحصار الظالم عن البلاد وتحرير مدينة مأرب. وفي مدينة صعدة شمال البلاد دان المتظاهرون بشدة استمرار الحصار والعدوان على أبناء الشعب اليمني والصمت الأممي والدولي تجاه جرائم العدوان واحتجاز سفن المشتقات النفطية. أما في مدينة الضالع جنوبي اليمن فقد طالب المتظاهرون بإنهاء معاناة الشعب، مؤكدين الوقوف إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في معركة تحرير مأرب ورفض الجبهات بالمال والمقاتلين. حول التظاهرة الحاشدة التي تشهدها المدن اليمنية نستمع إلى التقرير التالي.
تحت شعار حصار تحالف العدوان الأمريكي يقتل الشعب اليمني، خرج اليمنيون في أكثر من 20 ساحة بالبلاد في تظاهرات حاشدة تنديدا بالدور الأمريكي في فرض الحصار الظالم على البلاد. ففي صعدة وذمار وإبوة البيضاء ومناطق أخرى تجمعت حشود كبيرة وسط شعارات تندد بدور أمريكا الداعم لتحالف العدوان السعودي ومشاركتها في حصار وتجويع الشعب اليمني. المشاركون دعوا إلى المضي بمعركة تحرير مأرب واستمرار العمليات الهجومية ضد المواقع والمنشآت الحيوية السعودية لإرغام الرياض على وقف عدوانها. بيان المسيرة دان تجديد العدوان للحصار واحتجاز أكثر من 14 سفينة محملة بالوقود قبالة ميناء الحديدة، حيث تشهد المحافظات اليمنية أزمة حادة في الوقود وباتت أغلب المستشفيات مهددة بالتوقف. كما استنكر البيان الصمت الأممي والدولي تجاه جرائم العدوان، وحمل أمريكا ودول التحالف المسؤولية تجاه معاناة الشعب اليمني نتيجة استمرار الحصار.
السلام في اليمن لن يكون بالتصريحات والبيانات، لكن بالإيقاف الفعلي للعدوان ورفع الحصار ووقف كافة التدخلات الأجنبية في شؤونه الداخلية.
رئيس اللجنة الثورية العليا لحركة أنصار الله محمد علي الحوثي حمل بدوره دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائها مسؤولية المجاعة في اليمن الناجمة عن جريمة الحصار، ووصفها بأنها أسوأ أزمة عالمية، مؤكدا أنها جريمة تتنافى مع القيم والقانون والأعراف الدولية ومواثيق الأمم المتحدة. وتحذر المنظمة الدولية من أن نحو نصف مليون طفل يمني دون سن الخامسة سيموتون من الجوع في الأسابيع المقبلة إذا لم يحصلوا على علاج عاجل، وأكدت أن 5 ملايين شخص آخرين على بعد خطوة واحدة من المجاعة، فيما لفتت إلى أن هناك 2 من كل 3 يمنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة.
أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي خلال كلمة له في التظاهرة الحاشدة التي شهدت العاصمة صنعاء اليوم أن الشعب اليمني مستمر في مواجهة الطغاة الذين اعتدوا على البلاد ومقدراتها. ودعا الحوثي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى سحب بعض مواطنيه من محافظة مأرب وأن تقوم السعودية بالدفاع عن نفسها داخل حدودها وليس في مأرب. لنستمع إلى جانب من حديث الحوثي في هذا الخصوص.
عندما أتحدث عن مأرب فأنا لا أقصد قبائلها الشرفاء، لأننا نعلم صدق توجههم وارتباطهم بقبل المركز الرئيسي للجمهورية اليمنية وهي العاصمة صنعاء، ولكنني أوجه خطابي لأولئك المتوردون الذين أتوا إلى مأرب. لذلك لا غرابة عندما أدعو السيسي بأن يسحب بعض مواطنيه من محافظة مأرب، ولا أستحي أيضا عندما أقول بأن على السعودية أن تدافع عن نفسها في حدودها وليس في مأرب، ولا أستحي أيضا عندما أقول للإماراتيين بأن يذهبوا فاسحبوا كل تنظيمكم وكل منصاتكم وكل بطارياتكم، ولا أستحي أيضا عندما أقول يا بايدن إذا أردت السلام فعليك أن تسحب خبراءك الذين يديرون المعركة في مأرب، ولا أستحي أيضا عندما أقول لبريطانيا أو غيرها أوقفوا خبرائكم في التذخير وفي غيره لطائرات التي تواجه أبطالنا في مأرب وفي غيرها من الجبهات. أننا خلال هذه السنوات عركتنا الحروب وسمعنا التصريحات ما بين تصريحات كبيرة وكثيرة تدعي بأنها ستبيد أبناء الشعب اليمني، فانتفخت أوداجكم وارتفعت كلماتكم وأنتم تصرحون بإبادة هذا الشعب، ولكن وقف شعبنا حرا أبيا شامقا لم يركع ولم يلين. وأيضا بين تلك الدعوات التي أطلقتموها للمناورات الإعلامية بحجة السلام، تعالوا إلى السلام الذي لا يوجد لديه خطط، تعالوا إلى السلام، أنتم ترفضون السلام، أنتم كذا أنتم كذا، كثير من الإشاعات التي يتحركون ويتحدثون عنها. نقول لهم شعبنا اليوم شب عن الطوق كما قلناها سابقا نكررها اليوم. وإذا كنتم لازلتم تختبرون صبر أبناء الشعب اليمني فها هي السنة 7 من العدوان تمر وأبناء شعبنا كما هم.
تمكنت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية من تحرير جبل البلق الشمالي الاستراتيجي المطل على سد مأرب ومدينة مأرب من الجهة الغربية. وأوضحت مصادر أن معارك عنيفة اندلعت منذ ساعات الصباح الأولى في الأطراف الغربية للمدينة، حيث حررت خلالها القوات اليمنية عددا من المواقع الاستراتيجية بينها جبل البلق الشمالي. وأفادت المصادر بمقتل العشرات من مرتزقة العدوان خلال المعارك العنيفة وأسري آخرين بينهم قيادات بارزة. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. مقتل 3 وإصابة 90 آخرين جراء اشتباكات بين القوات الأمنية ومتظاهرين في مدينة الناصرية العراقية. أعداد كبيرة من المصلين يلبون اليوم نداء الفجر العظيم بالصلاة في المسجد الأقصى رغم قيود الاحتلال. حصيلة المصابين بكورونا حول العالم يتجاوز 113 مليون ونصف مليون شخص. من جديد أهلا بكم. قتل 3 أشخاص وأصيب ما لا يقل عن 90 آخرين خلال الصدامات والاشتباكات بين المحتجين والقوات الأمنية بمدينة الناصرية مركز محافظة ثيقار جنوب العراق. وتجددت التظاهرات في الناصرية لليوم الخامس على التوالي في موجة الاحتجاجات الجديدة التي شهدتها المدينة، في وقت زار فريق وزاري أمني الناصرية أمس لكنه لم يفلح في تهدئة الأوضاع. كما شهدت محافظة الديوانية المجاورة تظاهرات اليوم حيث أحرق فيها المتظاهرون الإطارات أمام مبنى الحكومة المحلية. اعتبرت كتائب حزب الله العراقية أن القصف الأمريكي الأخير يدل على أن سياسات واشنطن العدوانية تجاه الشعوب لا تتغير بتغير إدارتها، مؤكدة حق الشعب العراقي المشروع بالرد. وقالت الكتائب في بيان إنها حذرت سابقا من مؤامرة تسعى أطراف داخلية مدعومة من السعودية والكيان الصهيوني لتنفيذها، مضيفة أن العدوان الأخير انطلقت طائرته الاستطلاعية من قاعدة الظفر الإماراتية مرورا بالسعودية. بدورها نفت وزارة الدفاع العراقية حصول تبادلات معلومات استخبارية مع التحالف الدولي بشأن الضربة الأمريكية. حول العدوان الأمريكي الأول على سوريا في ظل إدارة الرئيس جو بايدن نتابع التقرير التالي.
عدوان أمريكي على سوريا هو الأول من نوعه في ظل إدارة الرئيس جو بايدن. وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أكدت أن مقاتلاتها شنت غارات على مواقع عسكرية قرب الحدود العراقية السورية. وقال المتحدث باسم البنتاغون جيمس كيربي أن الغارات جاءت بناء على توجيهات من الرئيس بايدن، مشيرا إلى أن الغارات تأتي ردا على هجمات استهدفت القوات الأمريكية في العراق. وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستون أكد أن الهدف الذي استهدف في سوريا يعود لنفس الجهة التي نفذت الهجمات الصاروخية في أربيل شمال العراق.
بالحقيقة إننا واثقون من الهدف الذي ذهبنا إليه، نعرف ما ضربنا، ونحن على ثقة من أن هذا الهدف كان يستخدم من قبل نفس الميليشيا التي نفذت الضربات. سمحنا وشجعنا العراقيين على التحقيق وتطوير المعلومات الاستخباراتية، وكان ذلك مفيدا جدا لنا في تحسين الهدف.
صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن الضربات كانت صغيرة نسبيا ومحسوبة بعناية على مجموعة من المباني عند معبر غير رسمي على الحدود السورية العراقية تستخدم لتهريب الأسلحة والمقاتلين على حد قولها. الصحيفة أكدت أن بايدن ناقش الهجمات الصاروخية في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاضمي، وتحدث البيت الأبيض عن اتفاق بين الاثنين على محاسبة المسؤولين عن مثل هذه الهجمات بالكامل، مشيرة إلى أن الضربات وقعت على الحدود السورية لتفادي رد فعل دبلوماسي عراقي. من جانب آخر قالت مصادر مطلعة أن العدوان استهدف مبنى غير مأهول في البوكمال وأدى لاستشهاد شخص واحد ووقوع إصابات طفيفة، مشيرة إلى أن الفصائل تستخدم هذه النقاط لمنع تنقل مسلحي داعش الإرهابية الوهابية بين العراق وسوريا. العدوان الأمريكي دانته الخارجية الروسية واعتبرته انتهاكا للقانون الدولي ولدولة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة، داعية واشنطن إلى تحديد الذين تعرضوا للعدوان الأمريكي. النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جبروف اعتبر أن العدوان الأمريكي في غاية الخطورة ومن المرجح أن يؤدي إلى اندلاع نزاع كبير، مؤكدا أن دمشق تمتلك أسلحة حديثة بما في ذلك بطاريات دفاع جوية. ودعا جبروف الأمريكيين لا توخي الحذر الشديد في ارتكاب مثل هذه الأعمال.
أعرب عضو اللجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي قاطع الركابي عن استنكاره للقصف الأمريكي على شرقي سوريا، وقال إنه لم يسفر عن وقوع خسائر. وأوضح الركابي أن القصف استهدف مخزنا في موقعٍ فارغ لقوات الحشد الشعبي، مشيرا إلى أن قوات الحشد هي قوة نظامية تابعة للحكومة العراقية. دانت الخارجية السورية بشدة العدوان الأمريكي على مناطق في دير الزور قرب الحدود السورية العراقية، محذرة من أنه يؤدي إلى عواقب من شأنها تصعيد الوضع في المنطقة. وقالت الخارجية السورية في بيان إن هذا العدوان يشكل مؤشرا سلبيا على سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة، قائلة يفترض بإدارة بايدن الالتزام بالشرعية الدولية لا بشريعة الغاب كما الإدارة السابقة. لبت أعداد كبيرة من المصلين فجر اليوم نداء الفجر العظيم بالصلاة في المسجد الأقصى رغم أجواء البرد التي تضرب المنطقة، حيث تحدى المصلون قيود الاحتلال وتمكنوا من الوصول للمسجد. من جهة أخرى قالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد بشكل متفرق ضمن صاعي الاحتلال تصعيد عملية اقتحامات المستوطنين للمسجد المبارك. تجاوزت أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم 113 مليون و600 ألف شخص، فيما تجاوزت أعداد الوفيات عتبة المليونين ونصف المليون. وتظل الولايات المتحدة الأمريكية الأعلى في عدد الإصابات بواقع نحو 29 مليون مصاب، في حين بلغت أعداد الوفيات فيها أكثر من 510 ألاف وفاة. ولا تزال الهند في المرتبة الثانية عالميا من حيث أعداد الإصابات، كما تحتل المرتبة الثالثة في أعداد الوفيات، بينما تسبق الهند في عدد الوفيات البرازيل التي تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة. دعا القادة الأوروبيون خلال قمة عبر الفيديو إلى الإبقاء على قيود صارمة وتسريع التطعيم للجم انتشار متحورات فيروس كورونا من دون تجاوز خلافاتهم حول جواز السفر اللقاحي. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
مخاوف وانقسام أوروبي جديد عنوانه كورونا ومتحوراته لكن جوهره الاقتصاد. وبالرغم من اتفاق قادة الاتحاد خلال قمة مرئية على ضرورة إبقاء القيود الصارمة وتسريع التطعيم للجم انتشار متحورات كورونا، إلا أنهم اكتفوا على مواصلة المباحثات بشأن جواز السفر اللقاحي المطالب من قبل بعض الدول الأوروبية المعتمدة على السياحة. وقد حذر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل من صعوبات ستواجه حملات التطعيم في الأسابيع المقبلة، وقال ميشيل إن الوضع الراهن صعب بسبب بطء حملات التطعيم على ضوء انتشار السلالات الجديدة للوباء. وحذرت رئيسة المفوضية فون دير لين من أن السلالة البريطانية من الفيروس موجودة في 26 دولة من دول الاتحاد 27، وسلالة جنوب إفريقيا في 14 دولة، والسلالة البرازيلية في 7 دول. وبالرغم من أن الدول الأعضاء وعدوا بداية بعدم اعتماد قيود غير متناسبة وغير تمييزية، إلا أن المتحورات غيرت الوضع، ما دفع نحو 10 دول إلى فرض قيود على عبور حدودها، حيث حضت المفوضية الأوروبية 6 منها لتقديم تفسيرات حول إجراءاتها المبالغ. من جانب آخر، لم يلق اقتراح حول شهادات التلقيح الضوء الأخضر من جانب بعض الدول التي يعتمد اقتصادها على السياحة، حيث اكتفى المجتمعون بالدعوة إلى مواصلة نهج مشترك لحل النقاط الخلافية بشأن اعتماد شهادة تسمح للملقحين بالسفر. وعبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو عن رفض بلاده اعتماد هكذا وثيقة لعدم تلقي الكثير من الفرنسيين اللقاح. وفي وقت تشهد أوروبا ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بالمتحورات، تبقى حملات التلقيح فيها بطيئة جدا، حيث لم يتجاوز نسبة الملقحين في القارة إلا نحو 4%. وأكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على وجوب الاستعداد لموقف يستدعي التطعيم لسنوات بسبب السلالات الجديدة، وهو ما يشبه الموقف مع الأنفلونزا. الهواجس الأوروبية ترجمت عالميا بعدما قدمت بريطانيا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي من المقرر التصويت عليه، يطالب كل أطراف الصراعات المسلحة في العالم بالدخول على الفور في هدنة إنسانية شاملة ومستمرة للسماح بتوزيع لقاحات مضادة لوباء كورونا.
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات اللاري تسجيل أكثر من 8,000 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى أكثر من 1,600,015 إصابة مؤكدة. وقالت سيما سادات اللاري تم تسجيل 69 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى ما يقارب 60,000 حالة وفاة، مشيرة إلى تعافي قرابة 1,380,000 شخص لحد الآن. هذا وبدأت في إيران حملة تطعيم المقيمين في دور المسنين ولمن تنطبق عليهم الأولويات ضمن البرنامج الوطني الصحي. وقال وزير الصحة الإيراني سعيد النمكي إن برنامج التلقيح يعطي أولوية للفئات الأكثر تعرضا لخطر الإصابة بالأمراض المعدية وكبار السن للحفاظ على صحتهم وسلامتهم. المزيد في التقرير التالي.
المناسبة ذكرى مولد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ويوم الأب، حيث قام وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي بزيارة دار رعاية المسنين في كهريزك جنوب العاصمة طهران ليقدم التهاني بالمناسبة، ويبدأ المرحلة الأولى لتطعيم الفئات الأكثر تعرضا لخطر الإصابة بالأمراض المسرية، على أن تنتهي المرحلة خلال اليومين القادمين في طهران وتتم مواصلة المرحلة التالية في باقي المدن الإيرانية.
بعد زملائنا من الطاقم الطبي والصحي بدأنا تطعيم المسنين الراقدين في مصحة كهريزك، وستتم متابعة العملية في كل مصحات المسنين في أنحاء البلاد.
وبناء على الوثيقة الوطنية للتطعيم ضد الكوفيد، حيث أعطيت الأولوية فيها لتلقيح الكوادر الصحية والعلاجية ومن ثم الفئات الأكثر تعرضا لخطر الإصابة بالأمراض المسرية مثل المسنين والمصابين بالأمراض الخاصة والمعوقين إثر إصابات كيميائية، وبالتالي تطعيم 70% من عامة أبناء الشعب.
إن هذه المرحلة من التطعيم ستشمل 20,000 شخص من المسنين وتتم مجانا في كل أنحاء البلاد، ويجب إنهاؤها خلال الأسابيع الثلاثة المتبقية من العام الإيراني لمواصلة المراحل الأخرى.
وبحسب المسؤولين فإن الكادر الطبي الإيراني بات مسيطرا بشكل كامل على الأوضاع، بحيث ارتفع مستوى الاختبارات اليومية لتحديد الإصابة بالفيروس من عدمها، وبات يشمل قطاعات واسعة من أبناء الشعب.
مساع حكومية دؤوبة ومتواصلة يقودها مسؤول الصحة الأول في البلاد، تضمنت عملية تلقيح لمكافحة وباء كورونا ضمن الخطة الصحية الوطنية.
أعلنت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية أن سفينة إسرائيلية تعرضت لانفجار في خليج عمان، فيما لم تذكر الهيئة تفاصيل عن سبب الانفجار. بدورها قالت شركة الدريات جلوبال للأمن البحري إن السفينة الإسرائيلية كانت في طريقها إلى سنغافورة من الدمام في السعودية. هذا فيما رفضت الشركة التي تدير السفينة التعليق عن الحادث، بينما قال الأسطول الأمريكي الخامس المتمركز في البحرين إنه على علم بالحادث ويراقب الوضع. إلى العناوين. إيران تعلن قدرتها تخصيب اليورانيوم بدرجة النقاء 60% دون أي تأخير. اللواء سلامي يقول إن الإنجازات العمارية في البلاد هي نتاج جهود وإرادة في زمن الحرب الاقتصادية ضد إيران. تظاهرة شعبية حاشدة في عدد من المدن اليمنية لرفع الحصار وتحرير مأرب. arabicradio.net دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، الذي نسلط الضوء من خلاله على أفعال وتحركات الجماعات الإرهابية بقيادة رأس الإرهاب في العالم الشيطان الأكبر أمريكا. ومحور حلقة اليوم أيها الأحبة، الشيطان ودعم كيان الاحتلال، تابعونا. سيداتي آنساتي سادتي، لا جديد حاليا في أفق سياسة الحكومة الأمريكية الجديدة برئاسة بايدن. هذه الحكومة التي هي انعكاس للواقع الشيطاني الحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية، فاللوبي الصهيوني يبقى ممسكا بكل سياسات أمريكا، وهو الذي يتحكم بها ويديرها حسب مصالح وأهواء كيان الاحتلال الصهيوني. وكما هو متعارف، سارعت حكومة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن لتحديد موقفها الداعم لكيان الاحتلال الصهيوني ووجوده الاحتلالي في منطقتنا، عبر تصريح لوزير خارجيته الجديد أنتوني بلينكن، الذي أكد التزام بلاده بأمن الكيان الاحتلالي وأنها ستواصل العمل معه عن كثب لدفع التسوية في المنطقة. لم يفت بلينكن وبعد يوم على توليه منصبه في اتصال هاتفي مع وزير خارجية حكومة الاحتلال جابي إشكنازي الإشادة بما تحقق في الآونة الأخيرة التي سبقت فوز بايدن حول مشروع ما سمي باتفاقات إبراهام التساومية التوسعية وما يسمى بصفقة القرن، ومؤكدا اهتمام حكومة بايدن بالبناء على هذا التقدم. هذه التصريحات تأتي لاستكمال عملية التطبيع التي قامت بها إدارة ترامب، والتي ستكون منطلقا جديدا لتحرك حكومة بايدن. هذا المخطط الجديد لحكومة بايدن لم يأتي من فراغ، بل هو ديدن السياسة الأمريكية. وقد أعلنت حكومة بايدن قبل أيام عن تغيير شامل للسياسة الأمريكية في غرب آسيا، يتضمن مراجعة للدعم العسكري للدول العربية في الخليج الفارسي، فيما يرى متابعون أن هذا التصريح بمثابة الضغط المتواصل الموجه لهذه الدول التي بنت مصالحها في السنوات الأخيرة من خلال جلب الاهتمام الأمريكي بالتطميع والإذعان لسياسة الحلب الهادئ الذي مارسه ترامب بحقها. وهذا التوجه الأمريكي الجديد أيها الأحبة سيضع هذه البلدان في الزاوية الحرجة ويدفعها لمزيد من التنازلات ومزيد من اللهاث وراء قطار التطبيع لاسترضاء إدارة بايدن واللوبي الصهيوني. طيب أعزائي الكرام، ونتواصل معكم في لقاء اليوم من برنامج ظل الشيطان، ويسعدني الآن أن نستقبل الدكتور وفيق إبراهيم الباحث بالشؤون الاستراتيجية من لبنان. بداية دكتور وفيق إبراهيم، السلام عليكم وأهلا بك معنا في هذا اللقاء. يعني ما هي حقيقة توجهات حكومة بايدن تجاه كيان الاحتلال الصهيوني، ولماذا أكدت على المعطيات السابقة لحكومة ترامب؟
أقول أن هناك أربع ثوابت رئيسية تحكم سياسة بايدن تجاه إسرائيل.
الثابت الأول هو الفرض الأمريكي على الأمن الإسرائيلي وإبعاد إسرائيل عن أي تهديد تقليدي أو غير تقليدي. المبدأ الثاني هو المحافظة على العلاقة والتحالف الاستراتيجي مع إسرائيل باعتبارها القاعدة العسكرية الغربية في منطقة الشرق الأوسط. المبدأ الثالث وهذا هام جدا هو منع إسرائيل من قيام بأعمال أحادية في جانب تستنزف القدرات الأمريكية أو تعطل المخططات الأمريكية. وفي هذه النقطة يعتبر سياسة بايدن انقلابا على سياسة ترامب الذي كان يعطي إسرائيل هامشا واسعا من الحركة المنفردة. النقطة الأخيرة أو المبدأ الأخير هو عدم قبول بايدن بتصرفات إسرائيلية أحادية الجانب حيال الفلسطينيين بشكل يعرقل أو يقضي على فكرة الحل بالدولتين. هذه هي مبادئ الأربعة التي تحكم علاقة بايدن بإسرائيل. وكما نلاحظ هناك مبدعين رئيسيين يختلف فيهما عن ترامب، الثالث والرابع.
طيب دكتور وفيق، يعني كيف يمكن النظر لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي الجديد بلينكن وخضوعه للمطالب الصهيونية؟
التصريحات التي قال بها بلينكن وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنا أعتقد هي نوع من الترويض وتهدئة الخواطر وليست ولا تعبر عن حقيقة المواقف الإسرائيلية. هو يريد أن يقول لإسرائيل إلزمي الهدوء والصمت ودعي أمريكا تعمل وفقا لخطتها. ولذلك يخشى بلينكن المواجهة المباشرة مع نتنياهو والنتائج المأساوية لهذه المواجهة، خاصة وأن في الكونغرس الأمريكي أكثرية تؤيد إسرائيل. لذلك أعتقد أن مواقف وزير الخارجية الأمريكية هي نوع من تهدئة الخواطر، تمكين أمريكا من السير قدما بخطتها المبنية على المبادئ الأربعة.
إذن دكتور، يعني لماذا كل الحكومات المتعاقبة في واشنطن خاضعة للوبيات الصهيونية ولا يمكن أن تنفلت من هذا الواقع؟
التركيبة السياسية والديمغرافية الأمريكية تسمح لللوبي الصهيوني بأن يتحكم بمفاصل السياسة الخارجية الأمريكية، خاصة وهناك شيء مستجد في العقود الأربع الأخيرة هي وجود المحافظين الجدد واليمين المتطرف الذي يدعم الفكر الصهيوني. وبالتالي ينبغي أن نذكر أن اليهود في أمريكا ومعتنقون للعقيدة الصهيونية يملكون الأموال الطائلة ويتحكمون بمفاصل الشركات الكبرى، شركات البترول وشركات الأسلحة والمؤسسات الإعلامية الأساسية في أمريكا، ولذلك هم الذين يستطيعون أن يكشفوا أو يحجبوا أي شيء يريدون إظهاره، ويستطيعون تأليب الرأي العام على الرئيس أو على الوزير أو على الحكومة بمنتهى. لذلك نحن نعتقد أن إمكانات اليهود في الولايات المتحدة الأمريكية وإمساكهم بمفاصل القوة الاقتصادية والإعلامية والسياسية سمحت لهم بتعب هذا الدور الذي يخضع له جميع الرؤساء الأمريكيين منذ 5 عقود لحتى الآن.
فتشوا عن الموساد الإسرائيلي، فتشوا عن CIA، فتشوا عن المخابرات البريطانية. كل شيء بيخدم قوة إسرائيل وهيمنة أمريكا على المنطقة تفعله داعش.
نعم أعزائي الكرام، أحييكم من جديد في لقاء اليوم، برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، ونتناول فيه الشيطان ودعم كيان الاحتلال. المراقبون يرون أن التعجيل في إعلان إرضاء حكومة الاحتلال وكما هو ظاهر يأتي كأولوية في سياسة بايدن ووزير خارجيته بلينكن، كما كانت في زمن سلفه ترامب ووزير خارجيته بومبيو، ولا فرق في الهيكلية العامة للتوجه الأمريكي صوب مناصرة المحتلين ودعم سياسة التطبيع ومد الأيادي للتعامل معهم وفق المصالح الصهيونية. في الوقت نفسه أعزائي الكرام، أكد الوزير الأمريكي الجديد أيضا وضمن بيان أصدرته الخارجية الأمريكية اهتمام الولايات المتحدة بضرورة البناء على ما أحرزته حكومة سلفه ترامب وصهره كوشنر حول الشراكة المستدامة بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وهو قانون رسخته جميع الحكومات المتعاقبة في واشنطن، مما يجعل أي رئيس قادم للبيت الأبيض مجرد أداة لتنفيذ هذا المطلب والتمسك به. والملفت أعزائي الكرام في سياسة الشيطان الحاكم الجديد في البيت الأبيض أنه أكد توجهات سلفه في مواجهة حركات المقاومة في المنطقة، وهذا الأمر أشار إليه البيان الأمريكي الأخير الذي أعلن الحرب ضد الدول والحركات والمكونات المطالبة بإنهاء احتلال فلسطين وإرجاع الأرض لسكانها الأصليين وإخراج المحتلين منها. أما اتفاقات ما سمي بإبراهام التي أشار إليها البيان وركز عليها، فإنها اتفاقات طارئة مبنية على الباطل ضمن عملية التفاف لهضم الحق الفلسطيني تعهدت بتمريرها الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الكيان الاحتلالي غير الشرعي في فلسطين المحتلة وبين دول عربية وإسلامية مثل الإمارات والبحرين والسودان والمغرب التي تجردت عن القضية الفلسطينية وناصرت المحتلة وشدت على قبضته ومخالبه وغضت الطرف عن مناصرة الفلسطينيين وإحقاق حقوقهم المسلوبة. نعم أعزائي الكرام، لقد بات واضحا ومعلوما أن الإدارة الأمريكية الجديدة وكما هو واضح وضعت مجددا مزاعمها في الديمقراطية وحقوق الإنسان حول العالم في ثلاجة التاريخ المنسية بتنصلها عن حقوق الشعب الفلسطيني من خلال محاباة المعتدي الصهيوني ومد يد الدعم إليه رغم ممارساته الإجرامية واغتصابه أرضا بمساحة دولة فلسطين متنصلة عن وعودها باتخاذ سياسات جديدة للمنطقة تبين أنها لا تختلف عن سياقات الحكومات السابقة للولايات المتحدة التي وقفت بقوة إلى جانب المحتل الصهيوني. خطوة بايدن والإدارة الأمريكية الجديدة بإعادة فتح قنصلية القدس الشرقية ومكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن الذي أغلقه دونالد ترامب والالتزام بما يسمى بحل الدولتين ليست كافية وتأتي في سياق ذر الرماد في العيون. وفي هذا السياق دعت منظمات وجماعات سياسية وأكاديمية أمريكية واشنطن إلى ضرورة مطالبة كيان الاحتلال الصهيوني بتحمل المسؤولية عن الظلم والعنصرية والعنف الذي يمارسه تجاه الفلسطينيين والعرب، وتفعيل أدوات الضغط الأمريكية الكبيرة عليها لتقوية النشطاء من أجل العدالة والمساواة ووقف تخصيص مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية المقدمة لتل أبيب لإنهاء حصار الفلسطينيين، وتحمل المسؤولية عن المظالم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني. إن الشيطان الأمريكي يتحرك بكل قدراته من أجل إدامة كيان الاحتلال الصهيوني ومد جسور التعاون معه من قبل أنظمة الشر القائمة في المنطقة. طيب، والآن نعود ونتواصل معكم أعزائي الكرام في لقاء اليوم من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، و يسعدني الآن أن أستقبل الأستاذ ربيع غصن الباحث السياسي من لبنان. أستاذ ربيع غصن السلام عليكم. ما معنى تأكيدات حكومة بايدن حماية ما يسمى اتفاقيات إبراهام وبالمقابل تهديدها لدول مجلس التعاون في الخليج الفارسي؟
أعتقد أن حكومة الرئيس بايدن في هذه المرحلة عليها تنفيذ إرث حكومة الرئيس دونالد ترامب السابقة، وخاصة فيما يتعلق بالدول العربية الحليفة أو على الأجندة الأمريكية في منطقة الخليج الفارسي. وعندما تقوم حكومة بايدن بتأكيد على حماية الاتفاقيات التي جرت بين الكيان الصهيوني وهذه الدول، تؤكد على أن النهج الترامبي باقي عند الثوابت الأمريكية فيما خص العلاقة مع الكيان الصهيوني وأمن الكيان الصهيوني قبل كل اعتبار، بالإضافة إلى توليف ما حصل في عهد ترامب من إنشاء منظومة حليفة بين الكيان الصهيوني والسعودية والإمارات وباقي دول منطقة الخليج الفارسي. هذا الأمر في مقابل قوة ونهضة شعوب المنطقة. ومن هذا المنطلق تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أن هذه الاتفاقية تبلورت ضمن منظومة ثوابت السياسة الخارجية الأمريكية. وفيما يخص تعليقات الرئيس بايدن على أن هناك بعض النقاط السلبية فيما خص دول منطقة الخليج الفارسي والحد من سلوك بعض الدول وخاصة فيما يتعلق بحرب اليمن وغيرها، أعتقد أن هذا الكلام هو كلام ابتزازي ولكن بطريقة محترمة. يعني الديمقراطيون في هذه المرحلة ليسوا كالجمهوريين في المرحلة السابقة، عندما كان يريد الجمهوري من السعودية شيئا ما في هذه المنطقة كان بكل وقاحة يتوجه إلى هذه الدول بنوع من الصفاقة والتهديد العلني. أما الديمقراطيون يستعملون طريقة نوعا ما محترمة، ولكن هدفها والغاية منها هو ابتزاز هذه الدول، لعلمها أن هذه الدول قائمة ضمن منظومة الحماية الأمريكية. ومن هذا المنطلق تستعمل العصا والجزرة مع هذه الدول للضغط عليها أكثر بالغوص بالعلاقة مع الكيان الصهيوني والتنصيب أكثر فأكثر، بالإضافة إلى نوع من تكبيت هذه الدول على منحى العدوانية أكثر تجاه شعوب هذه المنطقة.
طيب سؤال أخير أستاذ ربيع، برأيك يعني إلى أين تذهب حكومة الشيطان الأمريكي الجديد، وإلى متى تبقى مرتهنة لسياسات اللوبيات الصهيونية الحاكمة؟
نحن اليوم نعيش مرحلة نوع من الثورة أو الطفرة في الشيطنة للولايات المتحدة الأمريكية لأسباب عديدة، أهمها أولا الأزمة الاقتصادية التي تلم بالاقتصاد الأمريكي المهترئ، ثانيا بسبب الجائحة، وثالثا بسبب نشوء أو صعود بعض الدول الناشئة التي تجعل من سياسة القطبية الحالية في هذا العالم غير ممكنة. لذا تحتكم الولايات المتحدة الأمريكية اليوم بنوع من السياسة الشيطانية المباشرة، وهي يعني تذهب إلى مجال قد يكون في أفق المرحلة المقبلة نوع من الصدام، لأن الولايات المتحدة الأمريكية رسمت أولوياتها الثلاث، ألا وهي التنسيق مع الحلفاء، عدم العودة إلى الاتفاقيات واحترامها، ثالثا سياستها تجاه بعض القضايا العالقة وخاصة في سوريا وما يتعلق بالسياسة المعتمدة والعلاقة مع روسيا الاتحادية. ومن هذا المنطلق أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ماضية على النهج الترامبي، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى وقت لظهور الآليات التي تعتمدها واشنطن فيما خص القضايا العالقة في المنطقة. وأعتقد أن المرحلة المقبلة محكومة بنوع من الصدام ذات يعني الدلالة على أن المقاومة في المنطقة لن تتوقف ولن ترضى إلا أن يخرج الأمريكي من المنطقة. أما الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد سيادة أو سياسة البقاء في هذه المنطقة، وخاصة بأن الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما خرجت من هذه المنطقة لن يتوفر لها منظومة استراتيجية لاستعادة الهيمنة العالمية، وخاصة فيما يتعلق بالمناطق الأكثر حساسية في هذا العالم والتي تحتوي على الغاز والنفط، بالإضافة إلى الأيديولوجيا التي تحكم سياسات الولايات المتحدة الأمريكية فيما خص العلاقة مع الكيان الصهيوني، وحرب هذه الأخيرة للوصول إلى نقطة البقاء في هذه المنطقة وعدم كونها كيانا غريبا، وخاصة بعد الاتفاقيات التطبيع التي عقدت مع بعض الدول التي تحتاج لبقائها أيضا إلى بقاء الكيان الصهيوني في الصورة السياسية لمنطقة غرب آسيا.
وأخيرا نقول أن هذه الحكومة الأمريكية الجديدة هي امتداد للواقع الشيطاني لأمريكا، والذي هو قائم على دعم الاحتلال الصهيوني والتماهي معه ودفع بقية الأنظمة العربية الرسمية للتعاطي معه والارتماء في أحضانه. كنتم وبرنامج ظل الشيطان، وتناولنا فيه الشيطان ودعم كيان الاحتلال. قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وحتى اللقاء القادم في الأسبوع القادم إن شاء الله. السلام عليكم.
رحيل السيدة زينب الكبرى إلى بارئها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها السادة المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. نتقدم إلى حضراتكم جميعا أينما كنتم بأحر العزاء بذكرى ارتفاع ظل سيدة النساء في كربلاء، بطلة أهل البيت والإسلام كله، المرأة الخالدة التي رفعت قيم هذا الدين وأرستها في العالمين، زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين علي عليهم السلام. إنها تلك الصالحة العظيمة التي أشرقت في بيت النبوة والإمامة عنوانا عظيما لبطولة المرأة المسلمة في أول الزمان وآخره. إنها القدوة الحقيقية لكل مؤمنة بالله وبرسوله وباليوم الآخر. فقد وقفت زينب عليها السلام وهي المرأة التي شاهدت تلك المصائب العظام واحدة بعد أخرى، شهدت رحيل جدها أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، وبعيده بأيام قلة شهدت رحيل أمها سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء البتول عليها السلام، وما طال بها الزمان حتى فارقت ذلك الولي العظيم سيد الأوصياء عليا عليه السلام، أباها العظيم الذي تركها لريحانتي رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين. وما طال الزمان أيضا فإذا بها تودع الحسن عليه السلام راحلا إلى ربه شهيدا بالسم الذي دسه إليه معاوية بن أبي سفيان. وجاء الموقف الأكبر الأعظم، موقفها في كربلاء مع سيد الشهداء الأعظم أبي عبد الله الحسين عليه السلام، الذي وقف بتلك الحفنة من أولئك الأبرار في وجه ذلك الجيش الجرار يذود عن حرم رسول الله صلى الله عليه وآله، عن مبادئه السامية وقيمه الرفيعة، ليدل الدنيا كلها على أن الإسلام لا يخشى شيئا ما دام في جنب ربه سبحانه وتعالى. لم يكن الحسين عليه السلام رجلا كسائر الرجال، وإنما كان الإسلام مجسدا في ذلك الرجل. فسلام الله عليه إذ وقف أبيا عزيزا يرد أولئك الذين ابتغوا أن يهدموا ذلك الدين القيم الذي نستطيع بأنواره اليوم ونحن أعزة، وكانت زينب عليها السلام إلى جنب ذلك الرجل في كل مواقفه منذ عرض عليه في المدينة المنورة أن يبايع ليزيد، حتى رحيله إلى مكة المكرمة وخروجه منها قبيل الحج ووصوله إلى أطراف الكوفة ثم اتجاهه إلى كربلاء، كانت معه تشد أزره وتسنده وتقول له إنك مع الله ونحن معك، كلنا بضيائك نستنير يا أبا عبد الله. وكان عليه السلام يعلم أن هذه المرأة ليست كسائر النساء، إنها نور رباني يسير فوق هذه الأرض. فسلام على صبرها المصابر العظيم وهي تقف إلى جنب أبي عبد الله عليه السلام وهو يقدم أعز أبنائه وأعز إخوانه واحدا بعد واحد ليرتفعوا إلى ربهم راضين مرضيين بتلك الشهادة العظيمة المباركة. ولملمت جراحها وآلامها وعززت صبرها المصابر العظيم. إذ انتهت المعركة ولم يكن معها من رجل سوى ذلك الإمام الهمام العليل علي بن الحسين زين العابدين السجاد عليهم السلام. جمعت ما بقي لديها من الصبية والأطفال والنساء واستعدت لإمضاء ليلة سوداء دكناء بصبر تلين عنده الجبال وتتزعزع له، لأنه ما كان من صبر الناس المألوفين بيننا، إنما كان من صبر سكان السماوات العلا. لماذا؟ لأنها بنت محمد وعلي، بنت الزهراء وأخت الحسنين الشريفين ريحانتي رسول الله صلى الله عليه وآله، وسيدا شباب أهل الجنة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله أجمعين. صدق الله سبحانه حيث يقول: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. أظننت يا يزيد حين أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى، أن بنا هوانا على الله وبك عليه كرامة، وأن ذلك لعظيم خطرك عنده، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك تضرب أصدريك فرحا وتنفض مدوريك فرحا جدلان مسرورا. أمن العدل يا ابن الطلقاء تحذيرك حرائرك وإماءك وسوقك، بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن، تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد، ويستشرفهن أهل المناهل والمناقل، ويتصفح وجوههن القريب والبعيد، والدني والشريف ليس معهن من رجالهن ولي ولا من حماتهن حمي. هذا هو الصوت النبوي الكريم المجلجل في قلب امرأة كان على لسانها لأنها بنت محمد وعلي وفاطمة وأخت الحسنين الكريمين سيدي شباب أهل الجنة. فسلام على تلك العصبة الطاهرة المنتخبة ربانيا، وسلام على أولئك الذين وعوا هذا الدرب المبارك المقدس فساروه عملا قبل أن يسيروه قولا ولفظا.
ما شاء الله ماتت بنت وصي الله، فلندعو إنا لله، فهي بنت للأطاع ومصائب، فهي بنت صائب، فلندعو إنا لله. آه يا التناشد على زينب وإنت ما تعرفها، يا هي أم أبوها سهرة أمها أبو السر الإلهي. هذا النصغاتي يلتناشد على زينب وانت ما تعرفها يا هي ام ابوها الزهرة امها ويل ابو السر ويل الهي يا مصيبة المعدهتها يا مصيبة المعدهتها يسألي عليها عجب العالم صبرها ولا صبر إلها يضاهي عاشت في حزن ومصاب ماتت في دار الأغراب.